بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القيامة: باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه، أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أن نبينه على لسانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب: إن علينا جمعه وقرآنه، والذي قبله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. والحديث واحد في تفسير الآية، قول ابن عباس في تفسير الآية. وسبق بيان أن هذه ضمانة من الله عز وجل، تكفل الله لنبيه أن يجمعه في صدره، وتكفل الله لنبيه أنه يجعله يقرأ القرآن. ثم إن عليه فإذا قرأناه جمعه وقرآنه. وفي هذا دلالة أن حفظ القرآن هبة من الله، لا يستقل الذكاء بحفظ هذه النعمة، فمن أعانه الله على حفظ القرآن وجمعه له في صدره فهو من محض منته سبحانه وتعالى. وكثير من الأذكياء من المنافقين وغيرهم ما استطاعوا البروز في القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن على الوجه المطلوب. ذكروا أن بعضهم ربما حفظه لكن لا يستمر معه. الزنادقة الذين يحفظون القرآن للطعن فيه ولتشويهه لا يستمر معهم حفظه البتة، فسرعان ما يتفلت عليهم لعدم عنايتهم به والتدين. القرآن حفظه عبادة وتلاوته عبادة لا يوفقون لها، ولكن يكثرون ويدمنون النظر فيه لالتقاط الشبهات والمتشابهات. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقد قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي تلك المكارم، فما بالك بالقرآن. وهو رحمة يرحم الله عز وجل به من شاء. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة على من أخذه وعمل به، حجة لمن أخذه وعمل به، وعلى من أعرض عنه، سواء أن تلاوته أو العمل به، فليس بآخذ له وليس من أهله. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله. ثم فسر أهله بقوله: الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه البقرة وآل عمران تحاجا صاحبهما. فعلم أن أهل القرآن هم العمال به، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والمنافقون ليسوا كذلك. الزنادق الذين يأخذون القرآن ليسوا كذلك، فهو لا يكون نعمة دائمة عليهم، حتى وإن حفظه يسلب فهم كتاب الله، يسلب العمل به، يسلب إتقانه وفقهه، يسلب من فقهه، فلا يكون فقيها فيه وفاهما على المراد مراد الله عز وجل، يسلب الأجر فيه. فالذي يؤجر عليه هم أهله، أهل الإسلام. أما من كان منافقا أو زنديقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يؤجر على القرآن لأنه ما أخذه تعبدا، أخذه تزندقا وطعنا فيه على طريقة المشركين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا ينطقوا فيه، قولوا فيه، تكلموا فيه، اطعنوا فيه، وفي وقت تلاوته أيضا يلغطون ويتكلمون حتى لا يسمعونه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأولئك اتخذوا القرآن مهجورا، ليسوا من أهله. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، بدلا من قراءة القرآن التصفيق والصفير. وفيه أن الإنسان يخاف، المؤمن يخاف أن يتفلت عليه القرآن، أنه ما يحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك به لسانه خشية أن ينفلت منه، حتى تكفل الله له أنه سيجمعه له في صدره. وفيه أهمية الاستماع للتلاوة، فإذا قرأناه فاستمع، اتبع قرآنه، أي تلقي، اتبع ما سمعته. وأهمية التلقي من أفواه القراء، من قوله فاتبع قرآنه، أي خذه كما سمعته. وكما أنه أيضا فيه أخذ، فيه التلقي كما أنزل، كذلك فاتبع قرآنه في العمل. قد استدلوا بهذه الآية على وجوب الاتباع للقرآن والعمل به، كقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكقول الله عز وجل اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، كقول الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه كلها أدلة وجوب الاتباع، اتباع لكتاب الله، وجوب الاتباع لكتاب الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدلوا بهذه الآية على أن من صلى مصمتا فصلى صامتا، لا يحرك شفتيه، لا يحرك لسانه، أنه ما قرأ، وأنه لا قراءة له، وأنه لا يؤجر على القراءة إلا من حرك لسانه وشفتيه. ولا تصح صلاة من صلى مطبقا شفتيه لا يحرك لسانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والقراءة لا تصدق إلا بهذا الأمر، بتحريك الشفتين، تحريك اللسان والشفتين. وزاد النووي في الأذكار أن من لم يسمع يسمع نفسه في الذكر أنه ما هو ذاكر، أنه ما يكتب له ذكر إلا إذا أسمع، تكلم فأسمع نفسه بصوت شيء بشيء من الصوت. ورد عليه الشوكاني بأن الذي يحرك شفتيه متكلم وذاكر، استدل بحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، حديث القدسي، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. ومعنى في نفسه أي فيما بينه وبين نفسه، حتى ولو لم يسمعه أحد ما دام يحرك شفتيه فهو ذاكر، وهذا هو الصواب، أن من حرك شفتيه بالقراءة بالذكر فهو ذاكر وتالي وقارئ. لا مانع أن الإنسان يستذكر الآية ولو يتحرك، لكن ما يقال أنه يؤجر على هذا بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف ميم حرف، يعني قد يكون مطبقا شفتيه مصمتا ساكتا لكن يستذكر في ذهنه وفي روعه، يستذكر الآيات يتلوها في قلبه دون هذا، ما يقال عنه ذكر إلا إذا حرك شفتيه ولسانه، ولا تلاوة يؤجر عليها، وقد يؤجر على نيته وحبه القرآن واستذكار القرآن، لكن لا على هذا التحديد على فضل القراءة من قرأ. واستدلوا بهذا الحديث على أن القلب في الصدر، العقل في الصدر هو القلب، مع قول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقوله نجمعه في صدرك أي في قلبك، فالقرآن اجتماعه في القلب، القلب هو موطن حفظ القرآن، موطن الحفظ. قد يقول قائل بعض الناس ربما يصاب بشجة في رأسه بدقة فيختلط وينسى المعلومات، بعضها جلطات بعضها أشياء، ينسى المعلومات بسبب الدماغ، فكيف يقال إن هذا في القلب، العقل في القلب والحفظ في القلب والذاكرة في القلب وما كان ذا. قال ابن القيم رحمه الله بين القلب والدماغ ارتباط، فهو كالمسير، القلب ملك هذه الجوارح، فإذا حصلت الضرر في الدماغ حصل التفلت أو كذلك النسيان بسبب هذا الضرب، هذا الألم، هذا الألم، لا على أن الحفظ في الدماغ ولا الذاكرة في الدماغ وغير ذلك، لا، ولكن بسبب ما يحصل من ضرر في ذلك الجزء. ويستدل بهذا على علو الله سبحانه وتعالى، يقول هل يؤجر الناظر في القرآن؟ يؤجر، إنما هذا التحديد المذكور، وإلا الحفاظ على القرآن على أي حال أمر فيه خير وأجر، والنظر في المصحف ولو كان مطبقا شفتيه فيه أجر، لكن ليس بالتحديد المذكور في ويقال القراءة، ليست قراءة، هذه القراءة تتضمن اللفظ، تتضمن تحريك الشفتين. من قوله أنزل عليه، أنزل عليه، نزل به الروح الأمين، أنزلناه في ليلة القدر، مفاد أدلة النزول كلها التي فيها أنزلنا، نزل يعني من السماء القرآن، أن الله في السماء، أن الله على عرشه، قوله في السماء مبين بقوله الرحمن عرش استوى، وما تراه من قوله علينا، إن علينا، وهكذا أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كل هذا تفضل من الله، تكرم منه سبحانه وتعالى ومنا منه، وكقوله وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتزاورين فيا، المتجالسين فيا، تباذلين فيا، وهكذا من سأل الوسيلة أوجب الله له الجنة أو قال المنزلة في الجنة أو نحو ذلك، كان حقا على كان له الوسيلة الجنة، نحو هذه الألفاظ المقصود بها التفضل رب العالمين، حق جعله الله سبحانه على نفسه تفضلا وتكرما، ليس من باب حق الإنسان على الإنسان الذي هو يعني حقوق مقابلة، ولكن هذا تفضل. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، وأن الفضل بيد الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إلى هنا بارك الله فيكم.